أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحصل مما ذكرناه أن الواجب غير المعين، بل المعين كذلك في غير شهر رمضان إذا لم يكن ناويا للصوم فبدا له أن يصوم لا بأس بذلك، فيحسب له من الصوم المنوي قضاء أو كفارة أو تتبعا أو غير ذلك، ولا فرق في ذلك بينما إذا لم يكن ناويا على نحو السلب أو كان ناويا للعدم، كان بانيا على أن يفطر في هذا اليوم وقاصدا للإفطار فيه، فبعد ذلك بدا له أن يصوم من دون أن يتحقق الإفطار في الخارج، وذلك لانصراف أكثر الروايات إلى ذلك. حينما أصبح لم يكن ناويا للصوم، لم ينوي الصوم، بعد ذلك نوى الصوم. ليس المراد بعدم النية يعني كان غافلا أو كان ناسيا أو كان مترددا، بل الظاهر من هذا التعبير أنه كان بانيا على الإفطار ولم يكن بانيا للصوم، يعني الملتفت إما أن يكون مترددا وهو بعيد أو يكون بانيا على أحد الأمرين لا محالة. فرض التردد في الروايات بعيد جدا، فإما أنه كان ناويا للصوم أو كان ناويا للإفطار الذي هو مزاد للصوم. فالمنصرف من هذه الروايات إنما هو نية عدم الصوم، والغفلة أيضا بعيدة عن مولد هذه الروايات، ولا أقل من الإطلاق إن لم نقل بأن الروايات ظاهرة ولو بعضها ظاهرة في ذلك، فلا أقل من الإطلاق عدم نية الصوم الذي هو الموضوع في هذه الروايات أهم من أن يكون معنية الإفطار أو لم يكن معنية الإفطار، فلا يفرق حتى إذا كان ناويا للإفطار وبعد ذلك بدا له أيضا ينوي الصوم بل ويتمه ويحسب له. إنما الكلام في أن هذا التخيير بين الإفطار والصوم هل هو ثابت إلى المغرب أو أنه محدود إلى الزوال. المعروف والمشهور أن الحكم موقت إلى ما قبل الزوال، وإذا زالت الشمس ولم يكن ناويا للصوم قبل ذلك ليس له أن ينوي الصوم بعد الزوال. هذا هو المشهور والمعروف بين المتقدمين والمتأخرين، ونسب الخلاف إلى ابن الجنيد، وأنه جوز نية الصوم إلى المغرب حتى ما بعد الظهر إذا بقي مقدار يتحقق فيه الإمساك في النهار مع النية يكفي هذا في صومه كما يأتي في الصوم المندوب. استدلنا على القول المشهور المعروف بما رواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فزال، والسند معتبر إلى ما بعد علي بن الحسن بن فزال، صريحا ذكر في هذه الرواية أن تجديد النية إنما هو فيما قبل الزوال، وأما ما بعد الزوال فلا. روى الشيخ قد نسأل الله نفسه بإسناده عن علي بن الحسن بن فزال عن أحمد بن الحسن أيضا ابن فزال عن أمر بن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار الساباتي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال عليه السلام هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم وإن كان نوى الإفطار فليفطر. الرواية صريحة في المدعى، وهو أن نية الصيام لابد وأن يتكون سابقة على الزوال، و اما بعد زبان فلا یمکن. فیتعدا من مورد الناس و هو القضا، قضا شهر رمضان، الى غیر مورد الناس من الواجبات غیر المعینه بعدم القول بالفصل قطعاً، لم يفصل احد من الفقهاء بین قضاء شهر رمضان و غیر قضاء شهر رمضان، فیثبت الحکم فی مطلق الواجب غیر المعین بل المعین ایزن علا ما ذکرنا. و هذه الروایه كما ذکرنا انس حبر انها بالموثقه فی کلام المحقق الهمدانی و غیره مع الغفلت عن ان الشیخ لا یروی هذا عن علی بن الحسن بن فضال بلا واسطه ولا بطریق متواتر مقطوعین و انما یرویها بطریقه یعنی بروایتین. و الطریق الذي ذکره الشیخ الى علی بن الحسن بن فضال الطریق ضعیف فیه علی بن محمد بن زبیر القرشی و هو لم یوثق. فالرواية تصبح ضعيفة. ذكر الشيخ قدس الله نفسه في آخر كتاب التهذيب وآخر كتاب الاستمسار ذكر أن ما يرويه في هذا الكتاب يعني في كتابه الاستمسار والتهذيب إنما يرويه عن الكتب التي وصل إليها بواسطة مشايخه، ويذكر أنه يذكر طرقه لتخرج الرواية بذلك عن الإرسال. لا يتخيل أحدنا أن الرواية مرسلة، فإن الشيخ يروي عن علي بن الحسن الفضال مثلا أو عن ابن محبوب أو يونس بن عبد الرحمن أو غير ذلك من الرواة، يروي مرسلا ولذلك يذكر طريقه، يقول إن طريقي إلى هذه الكتب هي هذه الطرق. و طریقه الى کتاب علی ابن الحسن بن فضال فیه علی ابن محمد ابن زبیر القرشی و هاذا لم یوثق، لم تثبت وثاقته، فکیف تکون الروایه موثقه؟ حین اذن یسقط هذه الروایه عن قابلیت الاستدلال به. نعم یمکن الاستدلال علی ذلك بصحیحة هشام بن سالم. فقد روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يصبح ولا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم يريد أن يصوم بعدما يتعالى النهار ويرتفع، فقال عليه السلام إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه، قبل أن تزول الشمس إذا نوى فهذا اليوم من الفجر يحسب له صوم اليوم من الفجر، تنزيلا ما بقي يكون بمنزلة المجموع المركب من الفجر إلى الغروب. إذا نوى إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نواه، يكتب له ثلث يوم مثلا، ربع يوم، أكثر أقل، طبعا يكون أقل من النصف كما ذكرناه، لأن بين الثلوعين ما بين الثلوعين داخل في الصوم، فطبعا ما بعد الزوال إلى الغروب يكون أقل مما سبقه. يحسب له هذا المقدار، ومعلوم أن هذا المقدار لا يجزي في الواجب، صلى صام نصف يوم من القضاء أو نصف يوم من الكفارة بل أقل من النصف، نفرض ثلث يوم مثلا، صام ثلث يوم من الكفارة لا يترتب عليه أثر، طبعا يختص هذا بالنافلة. هذا المقدار إذا المستحب لا بأس به، إذا فرضنا أنه بعد الزوال نوى الصوم تتمعاً يحسب له هذا المقدار فيكون مصاباً بعمله لا أنه غير مشروع. فالجزء الثاني من الرواية طبعاً يختص بالصوم المندوب باعتبار أننا نعلم أن نصف اليوم لا أثر له في القضاء، لم ينزل هذا منزلة المجموع المركب من الفجر إلى الغروب، فهذه السيئة الظاهر أنها تدل على ما ذكره المشهور من أن النية قبل الزوال تجزي، وأما النية بعد الزوال فلا تجزي. هذا صحيح باعتبار أنه لا يكون هذا صوما بل ليومه هذا. بله، يبقى معارضة هذه الصحيحة بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج. في هذه الصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يسبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينوي صوما وكان عليه يوم من شهر رمضان، أله أن يصوم ذلك وقد ذهب عامة النهار أكثر النهار، ذهب عامة النهار أكثره ذهب مزا؟ قال عليه السلام فقال عليه السلام: نعم، له أن يصومه ويعتد به من شهر رمضان. فكأنه هكذا تخيل أن ذهاب عامة النهار ملازم لنية الصوم بعد الزوال ليكون أكثر، ولكن بما ذكرناه من أن بين الطلوعين يعتبر في الصوم يعني مبدأ الصوم إنما يكون من الفجر، والزوال نصف النهار من طلوع الشمس إلى المغرب، فبمقدار ساعة ونصف أو أكثر يزيد على ما تقدم. فلو فرضنا أنه بدا له أن يصوم هذا اليوم قبل نصف ساعة من الزوال، طبعا ما مزا أكثر، لأنه مزا مقدارا من ما بين الفجر وطلوع الشمس وقريبا من النصف من طلوع الشمس إلى الغروب، فطبعا يكون ما مزا أكثر من ما بقي. فهذه الرواية غايتها أنها مطلقة، ذهب عامة النهار بعد الزوال أو ذهب عامة النهار قبل الزوال، وليس مزي عامة النهار ملازما لزوال الشمس، يمكن أنه مزى عامة النهار وبعد الشمس باقية ولم تزل، فعليه هذه الرواية مطلقة. هذه الصحيحة صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج يقيد بصحيحة هشام بن سالم التي دلت على ذلك، فما ذكره المشهور هو المعتمد، يعني يفصل ما بين الزوال وما قبل الزوال وما بعد الزوال. وأما ما رواه البزندي، روى البزندي أمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر، أيجوز أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال عليه السلام: نعم. هذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها وإن كانت واضحة الدلالة، وما ذكره صاحب المسائل من الحمل بعيد جدا، ظاهر الرواية أنه أسمها ولم يأكل، الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر، بل أي يجوز أن يجعله بعد العصر، إنما بلغ العصر بعد ذلك، أي يجوز أن يجعله قضاء لشهر رمضان أو لا يجوز له؟ لم يفرز في الرماية يعني حمل الرماية على أنه كان صائما ولكن لم يكن قاصدا لقضاء شهر رمضان، بعد الظهر يجعله قضاء شهر رمضان كما حمله صاحب المسائل بعيد جدا، ولكن الرماية بما أنها مرسلة، وإن كان المرسل هو البزندي، ذكرنا كرارا ومرارا أن ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه عدة من أن البزنطي لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقتين، هذا اجتهاد من الشيخ قد خالف هو بنفسه ما قاله وذكر ما ينافي في كتاب التهذيب السريان. هذا كان اجتهادا في وقته، أنه علم من حال البزنطي وأزرابه أنهم لا يرسلون ولا يروون إلا عن ثقتين صفوان ابن أبي عمير البزنطي، هذا اجتهاد من الشيخ لا يعتمد على ذلك، وبما أن الرواية مرسلة فهي غير قابلة لأن يعارض به الصحيحة المتقدمة صحيحة الجام، فإذا ما ذكره المشهور هو الصحيح، فيفصل بين ما قبل الزوال وما بعد الزوال. إذا زالت الشمس ليس له أن يصوم هذا اليوم إلا تتبعا على ما نبين. وأما صوم التتبع فذكر غير واحد من الفقهاء، ذكر أن النية تمتد إلى الغروب، إذا فرضنا أنه لم يأكل ولم يشرب ولم يحدث شيئا من المفترات أراد أن يصوم هذا اليوم تتبعا لا بأس بذلك، ولو فرضنا أن الشمس زالت، ولكن نسب إلى جماعة بل نسب إلى المشهور أن حال المندوب حال الفريضة لا يحسب له هذا اليوم، ولو فرضنا أنه يصاب وفرض أنه بمقدار مساكي على ما دلت عليه سيئة الشام إلا أنه لا يحسب له صوم هذا اليوم. نسب هذا إلى المشهور يدلنا على القول الأول، وأن النية ممتدة، وقت النية يعني ممتد إلى المغرب، يدل عليه صحيحة شام بن صالح أن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يأتي البيت فإذا وجد شيئا أفطر، وإذا لم يجد شيئا لم يؤت بشيء صام. قلنا كان عليون، ذكرنا أن هذا ظاهر في استمراره سلام الله عليه على هذا الشيء، ولا شك في أن أكثر الإتيان إلى البيت إنما هو بعد الزوال، يجيء الإنسان إلى بيته ليتغدى ويكون ذلك بعد الزوال نوعا. فأمير المؤمنين سلام الله عليه على حسن عادته كان يجيء إلى بيته، فإن أتي بشيء أفسر وإن لم يؤت بشيء صام ذلك اليوم. فهذه الرواية تكون دالة على أن نية الصوم ندما يكون مستمرا إلى المغرب، ويدل على ذلك سريعا موثقة أبي بصير، ففي هذه الموثقة يسأل الإمام عليه السلام عن حكم الصوم تتبعا وقد دخل العصر، أو عبارة أخرى روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فزالة بن أيوب عن حسين بن عثمان الرواسي عن سماعة بن مهران عن أبي بصير والرواية موثقة. قال سألت أبو عبد الله عليه السلام عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة، قال هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم، وإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء. إذا أراد أن يصوم بعد العصر أيضا هذا جائز. فصوم المندوب ليس كالفريزة كالواجب غير المعين أو المعين بمقتضى صحيحة الجام وبمقتضى هذه الموثقة صريحا الوارد في المندوب، إلا أنه ما عرض إلا أنها وكذلك صحيحة الجام ما عرضتان بروايتين دلتا على أن العبرة في المندوب أيضا بما قبل الزوال، فإذا زالت الشمس لا يمكن. ولعل المشهور اعتمدوا على المعارض، نتكلم به إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، كان كلامنا في الصوم الممدوح، وذكرنا أن جماعة ذهبوا إلى أن النية وقت النية موسع إلى الغروب، فمتى ما شاء أن ينوي الصوم المندوب لا بأس بذلك، ولكن نسب إلى جماعة بل نسب إلى المشهور أنه لا فرق بين المندوب وغيره، والوقت عليكم السلام إنما يتسع إلى الزوال ولا يكون بعد الزوال خيار في جعل الإمساك صوما، يدل على ما نسب إلى الجماعة من التوسعة موثقة أبي بصير كما ذكرنا المؤيدة بصحيحة هشام في فعل أمير المؤمنين عليه السلام، وأنه كان يأتي بيته فإذا لم يجد شيئا صام ذلك اليوم. قلنا إن الغالب في ذلك أن يكون الإتيان للغداء، وهذا هو الفرد المتعارف غالبا. وإذا يؤيد بغير ذلك من الروايات كما تقدم الكلام كان في معارضه. المعارض هنا روايتان لهما عن ابن بكير، هاتان الروايتان تدلان على أن النية لا يكون بعد ذلك بعد الظهر. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أبي عبد الله الرازي عن إسماعيل بن مهران عن إسماعيل القسيس عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومزى ما مزى من النهار، المقدار الكثير كأنه مزى من النهار، قال عليه السلام: يصوم إن شاء، وهما بالخيار إلى نصف النهار. فهذه الرواية تدلنا على أن الخيار مفهوم الغاية، وهما بالخيار إلى نصف النهار، ومفهوم الغاية لعله من أوضح المفاهيم، يدل على أن الحكم ينتفي بعد ذلك، فالخيار ثابت إلى نصف النهار فينتهي بعد نصف النهار، فلا يكون خيار بعد نصف النهار. لكن هذه الرواية ضعيفة بأبي عبد الله الرازي وأبو عبد الله الرازي الجاموراني الذي ضعفه ابن الوليد والشيخ الصدوق وغيرهما ممن تبعهما، هذا ضعيف استثني من روايات يونس بن عبد الرحمن ما يرويه عن أبي عبد الله الجاموراني الرازي، لا يعمل بروايات يونس فيما يرويه عن هذا الرجل، فالرواية لزعفها غير قابلة للمعارضة مع ما دل على الجواز. لكن هنا رواية أخرى، هذه الرواية معتبرة أيضا ابن بكير لم يتعرض لها المحقق الهمداني قدس الله نفسه، وبعض من تأخران ذكروا فقط هذه الرواية الزعيفة، وتلك الرواية معتبرة وتدل على أن الخيار إنما هو إلى الزوال. روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير والرواية موثقة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح، أيصوم ذلك اليوم تتمعا؟ قال عليه السلام أليس هو بالخيار ما بينه ونصف النهار. هذه الرواية بحسب السند معتبرة. فقال عليه السلام أليس كأن هذا مسلم، أليس هو بالخيار ما بينه وبين الزوال؟ فتدل هذه الرواية المعتبرة على أن الخيار ثابت إلى الزوال ولا يثبت بعد ذلك، فلا يكون له الخيار ولا يصح الصوم إذا زالت الشمس. إذن تكون هذه الرواية معارضة لرواية أبي مسير الدالة على الجواز حتى بعد العصر. والذي ينبغي أن يقال إن هذه الرواية ظاهرة في عدم الجواز، كأن هذا قال مسلما أليس هو بالخيار ما بينه وبين الزوال، ففيه دلالة ظهور أو إشعار على أن الخيار غير ثابت، فإن الإمام عليه السلام لم يذكر في هذه الرواية الخيار ابتداء مثل الرواية المتقدمة ومخير، جعل هذا مفروغنا أليس هو بالخيار ما بينه وبين الزوال، هذا أمر ثابت، فيدل نفرز دلالة يدل بظهوره على أن الخيار غير ثابت بعد الزوال. لكن موثقة أبي مسير صريحة بالجواز، وأنه يجوز ذلك بعد العصر أن يصوم هذا اليوم تتمعا، وهذا لا مانع منه، فتبعا نرفع اليد عن هذه الرواية، ويهمل على أن ذلك الفرض مثلا يعني الذي يكون بعد الزوال لا يبلغ في مرتبة الفضل بما يكون قبل الزوال، فقبل الزوال كأن حكمه حكم قبل الفجر. يجمع بين الروايتين بالاختلاف في موارد الفضيلة لصراحة تلك الرواية بالجواز، ولو أغمزنا أنهاجا فهنا فتكون رواية سيئة الشام جمعا بين الروايتين، بين ما دل على نفي الخيار وما دل على ثبوت الخيار، فإن سيئة الشام قد دلت على أنه إن نبى الصوم قبل الزوال فيحسب له صوم يومه، وإن نبى بعد الزوال يحسب له من هذا الوقت من الوقت الذي نباه، فهذا يكون نصف يوم أو أقل من نصف يوم يحسب له صوما، فتهمل رواية أبي بصير موثقة أبي بصير تهمل على نفس المشروعية، وإن لم يكن الصوم صوما تاما بل كان صوما ناقصا، صوم ثلث يومين، صوم ربع يومين أو أقل. وهذه الرواية الموثقة موثقة ابن بكير تهمل على أنه لا يكون له صوم يوم أن يصوم هذا اليوم، هكذا سأل الإمام عليه السلام أن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح، أن يصوم ذلك اليوم تتبعا بحيث يكون مجموع هذا اليوم يكون صوما له. فقال عليه السلام أليس هو بالخيار ما بينه وبين الزوال، فتكون صحيحة الصوم جمعا بين هاتين الموثقتين، فتحمل الموثقة الأولى على مشروعية الصوم حتى بعد الزوال وإن لم يكن الصوم صوم يومين، وتحمل الموثقة على أن صوم يوم لا يكون إلا إلى الزوال، وبعد الزوال لا يكون الصوم صوم يومين. فالظاهر أن ما ذهب إليه جماعة كثيرون وإن نسب إلى المشهور خلاف ذلك من جواز تجديد النية بعد الزوال في الصوم التتبع، الظاهر أنه لا إشكال فيه ولا أقل من جواز الإتيان به رجاء. ثم ذكر قد نسى الله نفسه بعد هذا، ذكر أنه إذا نوى الصوم وبعد ذلك نوى الإفطار، ثم بعد ذلك أيضا نوى الصوم رجع، فهل يحكم بصحة صومه إذا كانت نيته الثانية قبل الزوال؟ فيجري عليه حكم من لم يكن صائما من الأول ولم يقصد الإفطار، أو أنه لا يجري عليه ذلك، ذكر أن الأقواه والجريان، فيحكم بصحة صومه في هذا اليوم إذا جدد نيته قبل الزوال. نعم، إذا فرضنا أنه أبتل صومه بالرياء ونحو الرياء، فرضنا أن الصوم قد بتل، بعد ذلك ليس له تجديد النية ولو كان قبل الزوال على الأحوال، هكذا ذكر قدس الله نفسه. هنا مسألتان، لأنه اختلف إحدى المسألتين بالمسألة الأخرى في كلمات بعضهم، تارة يتكلم في أن النية المعتبرة في الصوم هل يعتبر فيه الاستمرار حتى يكون كل آن وكل زمان كان الإمساك فيه مستندا إلى النية، فلو فرضنا تخلف ولم ينوي في آن واحد أو في ساعة واحدة نوى الإفطار ولكن لم يفطر ثم بعد ذلك رجع، هل يحكم بصحة صومه؟ النية المعتبرة في الصوم مثل نية الصلاة، لا بد من أن يكون كل جزء صادرا عن نيتين، فلو تخلف ولم يكن جزء منه صادرا عن نيتين بطل صوم هذا اليوم، لم يأتي بالمأمور به. هذه مسألة يتعرض لها المصنف خدس الله نفسه بعد ذلك بعدة مسائل. بعد كم مسألة نية يوم يتعرض لذلك في مسألة مستقلة، أن نية القاطع أو أن نية القاطع هل هي مبتلة للصوم وإن لم يقطع ولم يفتر، أو أن النية لا أثر لها. بعدما فرضنا أنه نوى الصوم بعد ذلك رجع إلى صومه ثانيا يجزي هذا في مقام الامتثال، هذا بحث سيجي، والأقوال في تلك المسألة المعروف ثلاثة: الإضرار مطلقا، عدم الإضرار مطلقا، التفصيل بين نية القطع ونية القاطع. تارة يبني أنه يقطع يعني يرفع اليد عن صومه، وتارة يبني أن يشرب الماء، وهذا معنى نية القاطع يعني نية المبتدئ. وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. هذه مسألة. المسألة الثانية التي نحن فيها، هذه المسألة يرجع إلى الواجب غير المعين الذي كان مخيرا فيه في النية اختيارا إلى الزواج، فإنه قد نسأل الله نفسه تعرض للواجب المعين أنه لا من رمضان أو غير رمضان، أنه لا بد فيه من النية قبل الفجر، بحيث يكون أول جزئين صادرا عن نية ويجوز تقديمه من أول الليل. بعد ذلك ذكر أن الواجب، ثم ذكر حكم الغفلة والنسيان والجهل، ثم ذكر الواجب غير المعين، وأنه المكلف مخير في نيته اختيارا إلى قبل الزوال، متى ما شاء أن يصوم لا مانع من ذلك. وذكر أنه لا فرق بين أن لا يكون ناويا للصوم أو يكون ناويا لعدمه، من الأول كان بانيا على الإفطار ولكن لم يفطر ثم بدا له أن يصوم. هذه المسألة من متممات هذا الفرق. ففي الواجب غير المعين فرضنا أنه قصد الصوم، قصد صوم النذر أو قصد الكفارة مثلا، صوما آخر من صيام الواجب لم يتعين وقته، كان مخيرا كله أن يبتل هذا الصوم فيجعل مكانه يوم آخر لأنه لم يكن متعينا ليس بواجب معين. فلو فرضنا أنه كان ناذرا أن يصوم يوما من شهر رجب فاختاره في يوم من الأيام وصام فيه قبل أن تزول الشمس، بنى على أن يفطر هذا اليوم ويصوم يوما آخر لأن الواجب موسع لا يجب عليه الصوم في هذا اليوم. بعدما قصد الإفطار ولكن لم يفطر ثم بدا له أن يصوم، هل يكون هذا مجزيا أو لا يكون مجزيا؟ هذا هو محل كلامه. محل كلامه أن الواجب غير المعين إذا لم يكن صائما من الأول فبدا له أن يصوم تقدم حكمه، لكن إذا كان صائما من الأول ورفع اليد عن صومه ثم بعد ذلك أراد أن يرجع، هل له ذلك أو ليس له ذلك؟ فقط هذا محل كلامه. ومعلوم أن الصحيح ما ذكره، فإن الصوم الأول حينما ارتفع يرجع إلى أنه ليس بصائم، قد لا يزيد على ذلك. بقصده الإفطار يخرج عن عنوان كونه صائما، لأن الصوم عبادة، وبعدم البذل حتى إذا لم يكن عبادة على ما تقدم قلنا إن قصد العنوان مما لا بد منه. فإذا كان قاصدا للإفطار أو وبانيا على الإفطار فقد خرج عن هذا العنوان ليس بقاصد للصوم، فيكون غير صائمين. إذا صام إذا نوى بعد ذلك وبالخيار إلى ما قبل الزوال لا مانع من شمول الروايات لذلك، فإن هذا لا يزور نية الإفطار إلا من جهة النية، وإلا طبيعي الإمساك موجود تبعا يعني مفروض أنه لم يفطر. فتحقق الصوم منه خارجا ساعة أو ساعتان مثلا فرضنا أنه كانت فيهما صائما هذا لا يزور بصومه، يسبق أنه رجل ليس بصائم ولكن لم يحدث ولم يفطر، فبنى على أن يصوم، بدا له أن يصوم هذا اليوم. إذا لم تزل الشمس لا مانع من الصوم بمقتضى تلك الروايات. ثم ذكر أن هذا يجري فيما إذا أتل صومه بالرياء إن ذنه بالرياء أو لا يبطل صومه. ذكر قدس الله نفسه أن الأحداث عدم الاشتزاء بذلك والصحيح ما ذكره بل الظاهر ذلك والوجهي أن المذكور في بقية الروايات المتقدمة عنوان غير الصائم يعني فقط جهة النية غير الصائم إذا أراد أن يصوم وينوي الصوم قبل الزوال يصح وبالتنزيل كأنه صائم من الفجر تنزيلا يحسب له صوم هذا اليوم مدلول الروايات المتقدمة هذا احتساب هذا يعني البافي صوم يوم بالنسبة إلى من لم يكن صائما وأما من كان صائما صوما محرما أردنا أنه بالرياء يحرم هذا العمل والشرك في مقام العبادة كيف يكون ينقلب هذا فيكون مأمورا به في مفروض المسألة يعني الذي كنا فيه لم يكن صائما فنزل منزلة الصائم لا أنه كان صائما على وجه محرم فينزل منزلة الصائم على غير الوجه المحرم هذا يحتاج إلى دليل بل مقتضى الإطلاقات الواردة في الرياء مثلا أنا خير شريك من عمل لي ولغيري جعلته لغيري وغير ذلك من الروايات أن هذا العمل غير قابل للإصلاح بعدما كان جزء منه محرما لا ينقلب المحرم عن كونه محرما إلى مستحب أو إلى واجب فما وقع على وجه مبغوض يبقى كذلك إلى الآخر فلا يؤثر البدا والرجوع إلى الصوم بقصد القرب مثلا والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستفاد من الآية المباركة أن صوم شهر رمضان واجب على جميع المسلمين كما كان واجبا على غيرهم من الأمم السابقة ومع هذا الوجوب رخص في الأكل والشرب إلى أن يتبين الفجر فقال تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر والوارد في الروايات والمنع عن الاتيان بشيء من المفترات المذكورة في الروايات من الأكل والشرب والجماع والارتماس وغير ذلك نعم السلام باهتمام لهم سلمان خلال بلا اهتمام خلال زائرا سلمان الظاهر من الروايات أيضاً أن الممنوع هو الإتيان بشيء مما ذكر في الروايات فالأكل والشرب في الليل فالغير الأكل والشرب سائر المفترات مثل إتيان النساء ونحو ذلك لا مانع منه وأما مسألة النية فقد تقدم الكلام أن النية في شهر رمضان مغايرة للنية في الأفعال الوجودية. معنى النية أن يكون ناويا وبانيا على ترك هذه الأمور في نهار شهر رمضان، ويستند هذا الترك إليه بنفسه، يعني لو كان يعني لا يريد ذلك في وقته بان على أنه في وقته لا يفعل هذا، ولا مانع من أن يكون نائما أول الفجر بل مجموع النهار على ما تقدم سابقا. إذن لا مانع من الإفطار فيه، يعني من الأكل والشرب في الليل أو إتيان سائر المفطرات، يأتي بكل ذلك من بنائه على الإمساك والاجتناب في النهار. هذا ما يستفاد من الآية المباركة والروايات. ومع ذلك نسب إلى الشهيد قدس الله نفسه منع عن ذلك، فلو نوى الصوم في الغد ليس له أن يأكل أو يشرب أو يأتي بشيء من المفطرات، وإذا أتى به لا بد من تجديد النية، يكون الأكل والشرب قاطعا لنية السابقة. هذا لم يظهر له أي وجه على ما بيناه في معنى النية. فلا مانع من ذلك، يبني على أن يصوم غدا ومع ذلك يفطر في الليل، لأن هذا ليس بمأمور به. المأمور به والإمساك بعد طلوع الفجر إلى الغروب، هذا هو الذي ورد الأمر به، يعني ورد الأمر بالإمساك عن هذه الأمور. وأما بالنسبة إلى الليل فليس هنا بل شيء رواية ضعيفة أو غير ضعيفة قالت، بل عكسه، في بعض في ليلة شهر رمضان في الليلة الأولى يستحب الجماع مثلا، عكسه وارد بل في بعض الروايات. فما ذكره الشهيد يعني نسب إلى الشهيد قدس الله نفسه أنه منع أن الإتيان بشيء من المفطرات في الليل لم يظهر له وجه. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه يكفي نية واحدة لشهر رمضان كله، والأولى تجديد النية في كل ليلة، وأن يكون في كل ليلة أيضا ناويا لذلك. تقدم الكلام في هذا تقريبا. ذكرنا أن ظاهر الآية المباركة وأن الأمر متعلق بصوم شهر رمضان من الأول على نحو الواجب التعليقي، فيجب الصوم في هذا اليوم وفي اليوم الثاني وبعده إلى آخر الشهر. ولكن من المعلوم قطعا ليس هذا الواجب واجبا ارتباطيا، بحيث لو أفطر يوما واحدا لعذر أو لغير عذر، فرضنا أنه عاص، يبطل صوم الشهر كله، ليس كذلك. بل أوامر متعددة متعلقة بأفعال متعددة، كل يوم واجب بوجوب مستقل، ولكن هذا الوجوب ثبت من الأول فله أن ينوي ذلك، ينوي من الآن، يعني لا فرق بين أن ينوي من ليلته أو ينويه من السابق، كل ذلك على حد سواء، لأن النية إنما حدثت بعد زمان الوجوب وقبل زمان العمل دائما كذلك، لكن الفرق بالساعات والأيام. فإذا نوى من أول الليل صوم الغد فقد نوى الصوم بعد توجه الأمر إليه، ولكن الأمل متأخر، وهو الصوم في النهار عن إمساك من النهار، وبين زمان الأمر وزمان العمل فاصل ساعات، مثلا 6 ساعات 7 ساعات أو أكثر. وقد يكون الفصل أكثر، مثل أن ينوي من هذه الليلة صوم اليوم الثاني اليوم الثالث وهكذا إلى آخر الشهر، فله أن يكتفي بنية واحدة
وهذه النية الواحدة مرتكزة وثابتة في ذهنه إلى تمام الشهر. ويمكن أن ينوي صوم يوم، يحتمل أنه يسافر بعد يوم أو يومين، لم ينوي صوم الشهر كله. من المحتمل أن يكون مسافرا، فلأجل ذلك لم يقصد إلا صوم يومين، وأما اليوم الثاني فهو مردد في أن يصومه أو يسافر فلا يصوم. هذا أيضا لا بأس به. والجمع بين الأمرين يقصد، بل يقصد صوم الشهر من الأول جملة، ويقصد كل ليلة، أولى أنه ذكر بعضهم أنه لا بد من النية لكل ليلة. على كل حال لا يحتمل أن يكون هذا الواجب واجبا واحدا ارتباطيا، هذا غير محتمل. حتى يجب إمساك نية الكل من الأول، قطعا ليس الأمر كذلك، بل هنا واجبات متعددة، وكل يوم له أحكام خاصة. لو أفطر عمدا يكفر مثلا، لو سافر يفطر، يوم الثاني ليس كذلك، يجب عليه الصوم. فواجبات متعددة، ولكن الأمر بهذه الأفعال إنما حدث من أول الشهر على نهب الانهلال، بأن يكون كل يوم له أمر واحد، لا أن يكون المجموع تحت أمر واحد. فله قصد الجميع من الأول، وله أن يقصد هذه الليلة مرددا في اليوم الثاني، ثم ينويه في اليوم الثاني، وهكذا إلى الأخير. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم يوم الشك، وأنه إذا شك أن هذا اليوم من شهر رمضان أو من شهر شوال، ولم يرى الهلال ولم يثبت بوجه شرعي أن هذا اليوم من شهر رمضان، لا شك في أنه يصح صوم هذا اليوم. فإذا أراد أن يصومه لا مانع من صومه، لا بعنوان أنه من رمضان، بل بعنوان أنه من شعبان. وأما بعنوان أنه من رمضان فممنوع بحسب الروايات، ومن الملتفت تشريع المحرم، لأنه بمقتضى الاستصحاب بعد لم يدخل شهر رمضان، ولا يجب عليه صوم شهر رمضان. فلو صامه بعنوان الوجوب كان هذا تشريعا من الملتفت. وفي الروايات أيضا ورد النهي عن ذلك، بل ورد ويتعرض له الماثم قدس الله نفسه فيما بعد. وورد أيضا في الروايات أنه لو صام بعنوان أنه من شهر رمضان، وبعد ذلك انكشف أنه كان من شهر رمضان، لا يدريه، بل لابد من القضاء، لأن ما أتى به منهي عنه، فلا يقع مصداقا للمأمور به. فصوم هذا اليوم في نفسه مشروع ومأمور به، ولا مانع منه، إلا إذا قصد به عنوان صوم شهر رمضان، فبهذا العنوان منهي، ولا يجزي عن شهر رمضان. لو صادف الواقع فكان هذا اليوم يوم شهر رمضان. ولكن ورد في بعض الروايات النهي عن صوم هذا اليوم وهو يوم الشك. وقد حمل الشيخ المفيد قدس الله نفسه على ما نسب إليه، حمل النهي على الكراهة، فأدى من الصوم المكروه الصوم في يوم الشك، هذا مكروه. كما أن بعض الأيام مثل يوم الجمعة مثلا أو يوم عاشوراء بناء على أنه مكروه مثلا على كلامين. هذا أيضا من الصوم المكروه، وفي هذا اليوم الصوم مكروه، كأنه للجمع بين ما دل على جواز الصوم في يوم الشك، بل يحتسب من شهر رمضان. لو انكشف أن اليوم كان من شهر رمضان و نهی الوارد به روایات، لیکن هذا لا وجله و ذلك فإن النهی مطلق و روایات مفصلت بین ان یصوم اليوم بعنوان انه من شعبان و ان یصومه بعنوان انه من رمضان، هذا ممنوع و ذاک مأمور به. فالمطلقات بمقتضى هذه عدة روايات منها موثقة سماعة، عدة روايات وردت تفصيل فيها، أمرنا بصوم يوم الشك ونهينا عن صوم يوم الشك، الأمر والنهي كلاهما موجود، أمرنا بعنوان شعبان أن نصوم بعنوان شعبان ونهينا بعنوان الصوم من شهر رمضان. موثقة سماعة أيضا دالة على ذلك أن الأمر بعنوان صيام شهر شعبان والنهي بعنوان الصوم بعنوان شهر رمضان. فالروايات المطلقة الناهية عن صوم يوم الشك طبعا تكون محمولة على القسم الآخر، فلا موجب لحمل الأوامر على الكراهة، بل ورد في بعض الروايات الحث على صوم هذا اليوم بعنوان أنه من شعبان، إن صادف رمضان أجزى عنه وإن لم يكن من رمضان كانت كسائر الأيام على ما في الرواية، حاله حال سائر الأيام صوم تتبع يقع مقربا، إلا أن هنا رواية واحدة. هذه الرواية يظهر منها النهي عن صوم هذا اليوم حتى إذا لم يكن بعنوان شهر رمضان، وهي رواية عبد الكريم بن عامر. في هذه الرواية يسأل الإمام عليه السند ومعتبر، يسأل الإمام عليه السلام عن نفسه أو عن رجل جعل على نفسه صوم الدهر إلى أن يظهر سلام الله عليه إلى زمان ظهوره، جعل على نفسه أن يصوم، فقال سلام الله عليه صم ولا تصم يومي العيدين ولا أيام التشريق ولا يوم الشك. الظاهر أن المراد بيوم الشك هو يوم الشك من رمضان، وإلا ليس عندنا يوم شك يستعمل هذا اللفظ فيه إلا هذا. فالرجل جعل على نفسه أن يصوم دائما، والإمام عليه السلام نهاه عن الصوم في هذه الأيام التي منها صوم يوم الشك، فيدل على أنه ممنوع. ولكن هذه الرواية لم يفرد أن هذا الجعل جعل لله تعالى حتى يجب الوفاء بالناس، بل المذكور في الرواية أنه جعل على نفسه أن يصوم، يعني التزم بذلك. جعل الجعل على النفس يعني التزام عقد في نفسه وبنى على أن يصوم هذه الأيام، فنهى سلام الله عليه عن الصوم في هذه الأيام من جملته يوم الشك. قم معلوم أن هذا جعل على نفسه أن يصوم في غير ما كان واجبا مثل شهر رمضان، وإلا شهر رمضان واجب بنفسه لا يحتاج إلى جعله. فلا مانع من أن يأمره سلام الله عليه صم ولا تصم هذا اليوم، أيضا يحمل أنه لا تصوم بعنوان شهر رمضان، فإنه كان ملتزما أن يصوم واجبا أو ندما، لا أنه كان ملتزما أن يصوم ندما فقط. فقابل للأمر أن يقال أنه لا تصوم يوم الشك، أي لا تصوم بعنوان شهر رمضان، وأما على القرار أنه يصوم ندما ملتزما أن يصوم لا مانع منه. ولو فرضنا أن هذا بعيد من الرواية، والظاهر أنه سلام الله عليه منع أن صوم هذا اليوم على الإطلاق، هذه الرواية تكون معارضة للروايات السابقة التي دلت على مشروعية الصوم في هذا اليوم، بل على محبوبيته واستحبابه، فتطرح ولا سيما مع احتمال التقيه على ما قيل ان العامه ملتزمون بعدم الصوم في هذا اليوم في يوم الشك، فتحمل على التقيه مثلا او تطرح، فان الروايات الداله على المشروعيه لا يبعد بل قريبه جدا دعوة التواتر بها انه اذا صام هذا اليوم وصادف الواقع ايضا يجزي، فصوم يوم الشك لا يمكن الالتزام بانه منهي ولا يصوم من جهة انه بله ولو التزم ان يصوم يترك التزامه، لا بل لابد من رفع اليد عن هذه الرواية وان كان بعد السند معتبرا. وحاصل الكلام ان هذه الرواية لا تقاوم الروايات التي بل هي مستفيدة بل متواترة، وأن الصوم في هذا اليوم مشروع، فإن كان قابلا للتأويل فيؤول، إن لم يكن قابلا للتأويل فتترى، فلا إشكال في أن صوم هذا اليوم مشروع في نفسه، والذي هو ممنوع الصوم بعنوان أنه من شهر رمضان ولا يجزي، وسيجيء الكلام في هذا في عبارة الماتين. والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه في نية شهر رمضان أنه يجزيه نية واحدة من أول الشهر إلى آخره، وإن كان الأحبة تجديد النية في كل ليلتين. وأما بالنسبة إلى غير شهر رمضان من الواجب المعين، فقد اعتبر أن تكون الليلة لكل ليلتين ولا يجتزى بنية واحدة. بالنسبة إلى المجموع، كأن هذه المسألة مما وقع التسالم عليها، بل ادعي عدم الخلاف كما عن الجواهر، وأنه لابد من تجديد النية في كل ليلتين، وبذلك يفترق شهر رمضان عن غير شهر رمضان، فيكتفى في شهر رمضان بنية واحدة، وأما في غير شهر رمضان فلا يكتفى به. لو كان الاجتزاء في شهر رمضان بدليل خاص وكانت القاعدة تقتضي عدم الاجتزاء لكان الأمر كما ذكر، لابد من الاقتصار على مورد دل الدليل على الاجتزاء به وهو شهر رمضان. بالنسبة إلى غيره حيث لا دليل، فلابد من النية في كل ليلة. وأما إذا كان الاجتزاء في شهر رمضان على طبق القاعدة كما ذكرنا، فإن الأمر بمقتضى الآية المباركة وبمقتضى الروايات الأمر بالصيام في هذا الشهر إنما حدث من أول الشهر على نحو الواجب التعليقي، فأمرنا بصوم هذه الأيام، والأمر كما ذكرنا أمر إنزالي، يعني 30 أمر تعلق بصوم 30 يوما إذا كان الشهر تاما، وإلا 29 يوما. فهذه الأوامر كلها موجودة من الأول، وإن كان في مرحلة الإنشاء أنشأ بإنشاء الموحد، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، لكن هذا الأمر ينحل إلى أوامر عديدة، فكل يوم له أمر وله إطاعة وعصيان وآثار خاصة من الكفارة وغير الكفارة. قلنا إن القاعدة تقتضي جواز الاكتفاء بنية واحدة، إذ لا يعتبر في نية الصوم، حيث إنه ترك وأمر أدمي، البناء على أن لا يأتي بشيء من المفترات اختيارا، هذا البناء موجود، ولا ينافيه الترك حتى إذا كان بغير اختياره، كما في نوم أو غفلة أو عدم تمكن لا يتمكن من أكل الطعام الفلاني الذي هو في بلد كذائي مثلا، الترك بغير اختياره لو أراد أيضا لم يتمكن من أكله أو من شربه أو غير ذلك. فإذا كان الصوم كذلك، يعني عبارة أن تروك، لابد من أن تستند إلى الفاعل بنهو من الاستناد، والنهو هو هذا، يعني يبني على أن لا يرتكب هذه الأمور باختياره وإرادته، هذا كاف بالنية، فيقصد بذلك القربة أيضا. فعلى القاعدة تجزي نية واحدة، ولو فرضنا أنه في الليل لم ينوي نوما، فرضنا نوما نهارا ولم يستيقظ إلا بعد الفجر من اليوم الثاني، يحكم بصحة صومه لأن النية كانت موجودة. فإذا كان هذا على القاعدة ثبت في غير شهر رمضان أيضا، لا يختص شهر رمضان بذلك، ولا نظن أن يكون هنا بالخصوص إجماع تعبدي على لزوم النية في كل ليلة، بل إنهم بنوا ذلك لابد على القاعدة وعلى ما أدى إليه نظرهم، وإلا فلا يحتمل الإجماع التعبدي المنتهي إلى رأي المعصوم سلام الله عليه. والقاعدة تقتضي الاقتداء حتى فيما إذا كان الصوم المعين غير صوم شهر رمضان، كصوم نذر وغير نذر مما كان معينا مثل الاعتكاف اليوم الثالث مثلا، فرضنا أنه نوى الاعتكاف في المسجد وبقي يومين ويوم الثالث واجب، الأمر من الأول الأمر بالاعتكاف، بعد ذلك نوم، ولم يستيقظ إلا بعد الفجر على ما ذكرنا يحكم بصحة صومه، فلا حاجة إلى التجديد في كل نية ليلتين. والحاصل أنه لا فرق بين شهر رمضان وغير شهر رمضان، لم يرد في شهر رمضان رواية خاصة، لإنما الحكم على طبق القاعدة، لهذا يجري في كل واجب معين، لكنه على ما ذكرنا أن تكون النية بعد التكليف وبعد فعلية الوجوب، النية السابقة لا أثر لها قبل الوجوب، وأما بعد الوجوب وتعلق الأمر فلا فرق بين شهر رمضان وغير شهر رمضان. ثم إنه قدس الله نفسه ذكر جواز الصوم في يوم الشك على ما تقدم، وذكرنا أن الروايات قد دلت على جواز صوم هذا اليوم، عدة روايات في المقام. ولو فرضنا أن الروايات لم تكن أيضا كان الأمر كذلك، لأن مقتضى الاستصحاب بقاء شهر شعبان، وأن شهر رمضان بعده لم يدخل،
خلال شهر رمضان لم يهل بعده بمقتضى الاستصحاب الاستصحاب الموضوعي ورد في صحيحة زرارة وغير صحيحة زرارة اطلاقات عدلت الاستصحاب جنگاوه فهذا اليوم محكوم بأنه من شعبان بعد شعبان لم يتوب يصوم فيه ما يريده من الصوم هذا اليوم من شهر شعبان بمقتضى الاستصحاب فالروايات وافية وكافية في جواز الصوم هذا اليوم ولو فرضنا أن الروايات لم تكن الاستصحاب أيضا كافية ثم إن مقتضى الاستصحاب ومقتضى هذه الروايات عدم اختصاص الصوم بصوم التتبع لا يلزم أن يصوم هذا اليوم صوم التتبع يعني يوم الشك بل يجوز أن يصومه صوما آخر واجبا من استيجار أو نذر أو كفارة أو غير ذلك بل لا يشرع صوم التتبع في بعض الموارد لو فرضنا أن اليوم يوم شك ولكن المكلف عليه قضاء صوم ولو من السنين السابقة مكلف بقضاء لا يشرع في حقه التتبع بالصيام لمن عليه فريضة غير جائز فهذه الروايات وكذلك مقتضى الاستصحاب جواز الصوم على نحو ما يقتضيه تكليفه إن لم يكن عليه صوم واجب فيصوم تتبعا وإن كان عليه صوم واجب يصوم الصوم الواجب فلا يختص الصوم يعني صوم هذا اليوم لا يختص ولم يرد في شيء من الروايات ما يدل على أن هذا الصوم صوم تتبع إلا في رواية واحدة ففي هذه الرواية ورد أنه يصوم هذا اليوم فإن كان من شهر رمضان يحسب من شهر رمضان وإن لم يكن من شهر رمضان يكون تتبعا هذه الرواية لا يدل على الاختصاص مورده ما إذا لم يكن صوم واجب على المكلف مورد الرواية هكذا باعتبار أن التتبع غير مشروع في حق من عليه فريضة يعني قضاء شهر رمضان بل مطلق الصوم الواجب على ما نتكلم به إن شاء الله في شرائط الصوم المستحب فهذه الرواية لا يدل على الحسر وأنه لا بد من أن يصوم الصائم صوم تتبع بل مورد الرواية يعني الإمام عليه السلام لو صحت الرواية حكم في هذا المورد فلا دلالة على الحسر على أن الرواية ضعيفة ببشير النبال وغير قابل للاعتماد عليها وبقية الروايات ليس فيها عنوان التتبع بل بعنوان أنه يصوم من شهر شعبان ولكن بأي عنوان يصوم من شهر شعبان تتبعا أو قضاءا أو كفارة مطلق من تمام هذه الجهات وبذلك يظهر أن الإجزاء أيضا كذلك يعني نحكم بالإجزاء ونحكم بأنه إذا صام هذا اليوم يحسب له بعد ذلك ينكشف أنه من شهر رمضان بل لا يختص هذا بما إذا صام مستحبا بل حتى إذا كان صومه واجبا بنزل أو غير نزل يحسب له صوم هذا اليوم والعمدة روايتان صحيحة سعيد العرج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان لم يسأل الإمام عليه السلام أنه أي صوم صمته هل كان صوم كتتبعا أو قضاء أفأقضيه قال عليه السلام لا هو يوم وفقت له يوم وفقت ولم تفتر يوما من شهر رمضان ولو اتفاقا هذه السيئة تدلنا على أن الصوم في هذا اليوم يجزي عن شهر رمضان ولا حاجة إلى القضاء وكذلك موثقة السماعة في ضمن هذه الرواية يقول فقلت إنهم قالوا صمت يوم الشك وأنت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره فقال عليه السلام بلى فاعتد به فإنما هو شيء وفقك الله له إنما يصام يوم الشك من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان يصومه من شعبان أما بأي عنوانه يبني أنه شعبان بعنوان شعبان يصومه قد يصومه تتبعا وقد يصومه نذرا أو كفارة أو غير ذلك من أقسام الصيام والحاصل أنه لا يختص الصوم صوم هذا اليوم لا يختص بأن يكون صوم تتبع بل يعم صوم التتبع وغير التتبع ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا ما إذا انكشف أن اليوم من شهر رمضان وبعده لم يتم صومه يعني بعده لم تغرب الشمس انكشف بالرؤية في بلد آخر أو بالرؤية في هذا البلد قامت البينة على أن الهلال رؤية في الليلة ذكر قدس الله نفسه أنه يتم صومه ولكن يجدد النية بعد ذلك يصوم بعنوان نية الوجوب ونسب إلى بعضهم أنه لم يعتبر تجديد النية تمسكا بما دل من الكلمات كلمات الفقهاء والروايات على الاجتزاء بل بلا تجديد النية أما مسألة الروايات فليس في شيء من هذه الروايات التي دلت على الإجزاء ليس في هذه الروايات فرض ما إذا انكشف الحال أثناء النهار بل مورد هذه الروايات ما إذا صام وانكشف بعد ذلك بعد ما صام هذا اليوم انكشف أنه كان من شهر رمضان والظاهر أن كلمات الفقهاء أيضا نازلة إلى ما يستفاد من الروايات وهو الانكشاف بعد اليوم بعد ما فرغ من الصوم وكيف ما كان فلا شك في لزوم تجديد النية إذا انكشف أن هذا اليوم من شهر رمضان أما الاشتزاء بما سبق من الساعات مثلا صام لا بعنوان شهر رمضان ولم يكن ناويا لشهر رمضان فهذا بالأولوية القطعية إذا فرضنا أنه كان صائما وقصد الصوم الصوم المستحب مثلا أو النذر أو غير ذلك إذا كان المجموع فاقدا للنية ومع ذلك يحسب له فبعضه بطريق أولى ولا سيما مع هذا التعليل إنما هو شيء وفق له التوفيق لا يفرق بين تمام النهار وبعض النهار شيء وفق له صامه فبالنسبة إلى الاجتزاء بما سبق وعدم الحاجة إلى القضاء بعد ذلك هذا مما لا أشكال فيه وأما بالنسبة إلى تجديد النية بعد ذلك هذا أيضا ينبغي أن لا يستشكل فيه والوجه في ذلك أن الباقي من النهار نصف النهار أو أكثره أو أقل من النصف إما ندعي أنه لا يحتاج إلى النية أصلا بلا نية يصوم حتى إذا نوى المفطر لا بأس به ولا يمكن الالتزام بذلك لأن الصوم عبادة ولا يصح من دون نية فلا يحتمل صحة هذا الصوم مع عدم النية حتى لو كان بانيا على أن يفطر وأن لا يصوم هذا اليوم غير محتمل وقاصد للإفطار فإذا كانت النية معتبرة إما أن يكتفي بالنية الأولى هذا أيضا لا يمكن لأنه قاطع بعدم الأمر غاية الأمر كان هذا الأمر ثابتا بحكم ظاهري أخذ في موضوعه الجهل وقد ارتفع الجهل، الآن علم أن هذا اليوم لم يكن مأمورا بالصوم المستحب أو بالصوم النذري أو غير ذلك، وإنما كان مأمورا بصوم شهر رمضان، ولكن كان جاهلا من جهة جهله كان معذورا. فنية الأمر الأول استدامة تلك النية، هذا أيضا غير ممكن للقطع بعدم الأمر من الفاجر، فلا يبقى إلا أن يقصد أمر شهر رمضان، صيام شهر رمضان. الجزء المتقدم من جهة الاحتسام والجزء الباقي من جهة الامتثال الفعلي، فلا يحتاج هذا إلى دليل آخر، بل نفس الأمر بصوم شهر رمضان كاف في ذلك. وبعبارة أخرى، يستكشف بعد ثبوت رؤية الهلال أن الأمر الواقعي كان من الفجر، من ذلك الوقت كان مأمورا بالصوم واقعا، ولكن كان جاهلا بذلك، لم يكن يدري به، ولذلك لم يقصده، فتكون النية من الآن وما بعد. فالظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه لا ينبغي الاستشكال فيه بوجه، بل لا بد من تجديد النية بهذا المعنى، يعني يبني على أن صومه من الآن وما بعد صوم وجوبي بعنوان أنه من شهر رمضان. ثم تعرض قدس الله نفسه لمن صام يوم الشك بعنوان أنه من رمضان، حكم قدس الله نفسه بحرمة ذلك وأن الصوم فاسد، حتى لو انكشف بعد ذلك أن الشهر كان شهر رمضان أيضا لا يكتفى بهذا الصوم، لا بد من القضاء، نتكلم فيه إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا صام يوم الشك بنية أنه من رمضان وقاصدا به صوم شهر رمضان بطل صومه، وإن انكشف في الواقع أن اليوم كان من أيام شهر رمضان فلا يحسب هذا الصوم صوما من شهر رمضان. الأخبار الواردة في يوم الشك على ثلاث طوائف، فمنها ما دل على عدم جواز صوم يوم الشك، وأن الانفراد في هذا اليوم بالصوم دون سائر الناس هذا ممنوع ومحرم شرعا. ودلت جملة من الروايات على أنه لا مانع من الصوم في هذا اليوم، فإن صام وانكشف بعد ذلك أنه من شهر رمضان حسب له ويوم وفق له. ورواية فهاتان الروايتان بمقتضى الإطلاق متعارضتان، يعني الطائفتان، الناهية عن الصوم في هذا اليوم والآمرة بالصوم في هذا اليوم، حتى ورد في موثقة عبد الكريم بن عمرو الكرام أبي الصحيحة أن من جعل على نفسه صوما فلا يصوم في أيام التشريق ولا العيدين ولا يوم الشك، فهذا اليوم يكون الصوم ممنوعا عنه. ومبسقة الجماعة قد دلت على التفصيل أنه إن صام من شهر رمضان فهو ممنوع منه، وإن صام بعنوان شعبان فهو مأمور به ولو صادف الواقع وكان من شهر رمضان أجزاً. فهذه الموثقة وغيرها تكون شاهدة للجمع بأن الممنوع منه إنما هو الصوم بعنوان شهر رمضان، والمأمور به الصوم لا بهذا العنوان بل بعنوان أنه من شعبان، إما تتبعاً أو قضاءً أو غير ذلك، فيرتفع بذلك المعارضة بين الروايات. أما الروايات الناهية ذهب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم وأبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان. في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان أو يشك فيه من رمضان، فقال عليه السلام عليه قضاؤه وإن كان كذلك. يحتمل أن قوله بلي يعني الرابي محمد بن مسلم الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه أو يشك فيه من رمضان يمكن أن يكون جملة يعني الجارب المجرور من رمضان متعلقا بيشك، يعني يشك فيه من رمضان غير مفرد، أو في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه يصوم من رمضان أي بعنوان رمضان، فقال عليه السلام عليه قضاؤه وإن كان كذلك. نظير هذا رواية أخرى رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أبي غالب الزراري عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن أحمد عن محمد بن أبي عمير، عبد الله بن أحمد هو ابن نهريك، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال في يوم الشك من في يوم الشك من صامه قضاه وإن كان كذلك. وإن ظهر بعد ذلك أن هذا اليوم من شهر رمضان، يعني من صامه على أنه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه وإن كان يوما من شهر رمضان، لأن السنة جاءت في صيامه على أنه من شعبان، ومن خالفها كان عليه القضاء. جملة يعني إلى آخره يحتمل أن يكون من الشيخ قدس الله نفسه في تفسير الرواية وبيان معناها، ويحتمل أن يكون من أحد الرواة، ويحتمل أن يكون من كلام الإمام عليه السلام، والأخير بعيد كما نبين. الظاهر أنه إما من الشيخ أو من أحد الرواة على ما نبين الآن. كيفما كان صدر يعني الذي من الإمام عليه السلام كافٍ، قال عليه السلام في يوم الشك من صامه قضاه وإن كان كذلك، فيكون بعينه مثل صحيحة محمد بن مسلم، وهذه الرواية أيضا صحيحة. وإن عبر عنها في كلام المحقق الهمداني قدس الله نفسه بخبر هشام بن سالم المشعر بالزعم، والوجه في ذلك أن طريق الشيخ إلى أبي غالب الزراري ضعيف أحد طريقه، الطريق الآخر فيه ابن أبي جيد وهو أيضا لم يوثق في كتب الرجال، لأجل ذلك تعد الرواية ضعيفة باعتبار أن الطريق ضعيف،
على ما تقدم غير مرتين من أن الشيخ لا يروي الرواية عن أبي غالب الزراري بلا واسطة، والفصل بينهما كثير، وإنما يرويها عن كتابه على ما صرح به في آخر التهذيب والاستبزار، ويرويه بطرقه، والطريق إذا كان ضعيفا تسمى الرواية ضعيفة، وإن كان الرواة كلهم أجلاء. أبو غالب بن الزراري، أحمد بن محمد، عبد الله بن أحمد بن نهيك، محمد بن أبي عمير، حسام بن ظالم. ولكن بما أن ابن أبي جيد من مشايخ النجاشي ومشايخه ثقات على ما استفدنا من عبارة النجاشي، فالرماية صحيحة لا بأسدها، كيفما كان هاتان الروايتان تدلان على أن من صام يوم الشك لا يحسب له هذا الصوم، ولا بد من قضائه وإن كان الأمر كذلك. صحيحة عبد الكريم بن عمرو الكرام الملقب بالكرام أيضا تقدمت أن الإمام عليه السلام نهاه، جعل على نفسه الصوم، نهاه الإمام عليه السلام نهاه عن الصوم في يوم الشك، وغير ذلك من الروايات. فالنهي مما لا إشكال فيه أنه منهي عنه. الكلام أولا في دلالة هاتين الصحيحتين، يعني في بيان معنى الروايتين لا في الدلالة. قوله عليه السلام في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان، قال عليه السلام عليه قضاؤه وإن كان كذلك. لا نعرف مثلا لهذه الجملة عليه قضاؤه وإن كان الأمر كذلك، وإن كان لا يظهر له معنى صحيح، لأن القضاء إنما هو على تقدير أن يكون من شهر رمضان. فلو فرضنا أنه ليس من شهر رمضان ثبت أنه كان من شعبان، أو شك إلى الآخر لم يظهر أنه من شعبان أو رمضان، ما معنى أنه يقضي عليه قضاؤه وإن كان الأمر كذلك؟ ليس هذا مورد وإن، بل لابد من أن يقال عليه قضاؤه إن ثبت أنه من شهر رمضان، إذا ثبت أنه كان من شهر رمضان ما عليه قضاؤه وإن كان الأمر كذلك، يعني وإن كان اليوم من شهر رمضان لا يظهر له معنى محسن، إلا أن يقال إن مراد الإمام عليه السلام من قوله عليه قضاؤه يعني الصوم باطل، القضاء مترتب على البطلان، يعني أريد المعنى الالتزامي لا المعنى المطابقي. صوم هذا اليوم محكوم بالبطلان وإن انكشف أنه كان من شهر رمضان. يعني لو صام هذا اليوم بعنوان شهر رمضان فعلم بعد ذلك أنه لم يكن من شهر رمضان، واضح الصوم باطل، لأن ما قصد لم يقع بلك، وهو صوم شهر رمضان وغيره ليس بمقصوده. ولو ظهر أنه كان من شهر رمضان أيضا يكون الصوم باطلا، فلو كان المذكور في الرواية البطلان لم يعتد به، كما في بعض الروايات ذكر أنه لا يعتد به، لو كانت بهذه اللفظة لم يعتد به وإن كان الأمر كذلك صحيح، يعني لم يعتد به كان من شهر رمضان أو لم يكن من شهر رمضان، وأما عليه قضاؤه وإن كان الأمر كذلك، يعني وإن ظهر أنه من شهر رمضان ليس له معنى محسن، لأنه إذا لم يكن من شهر رمضان لا يحتمل القضاء، لا موضوع للقضاء. والظاهر أن التفسير في الرواية الثانية يعني قريب هذا المعنى، أنه من الشيخ أو من بعض الرواة لتوضيح هذا المعنى، يعني ليس عليه القضاء واجبا على كل تقدير، يعني من صامه على أنه من شهر رمضان بغير رؤيتين
قضاه و بین کان یومن من شهر رمضان لأن سنه هذه الباره فی سیام جاءت فی سیامه الا انه من شعبان و من خالفها کان علیه القضا لأن صومه فاسد یعنی فسره به بطلان صوم لهذه الجهه من المحتمل قویا ان هذا التفسير تفسير من الشيخ او من احد الرواة لبيان ان المراد من قوله عليه السلام عليه القضاء المدلول الالتزامي يعني بطلان الصوم فلو انكشف انه كان من شهر رمضان فعليه القضاء والا فلا يحتمل وجوب القضاء على كل تقدير ان كان من شهر رمضان وإن لم يكن من شهر رمضان فهذه الروايات تدلنا على البطلان وغير ذلك هذه الروايات المعتبرة وبإزاء ذلك عدة من الروايات الآمرة بالصوم في هذا اليوم على ما ذكرنا جملة منها وأنه إذا صامها وبعد ذلك انكشف أنه كان من شهر رمضان يحسب له هذا الصوم ويوم وفق له هذه الروايات تدل على المشموعية وأن الصوم مأمور به الرواية الجامعة بين هاتين الطائفتين وأن ما هو المأمور به غير ما هو المنهي عنه هي موثقة سماعة ففي هذه الموثقة يعني غير الموثقة إذا موجود لكن على عمد الموثقة رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة والرواية موثقة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صام يوما ولا يدري أمن شهر رمضان هو أو من غيره فجاء قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان فقال بعض الناس عندنا لا يعتد به الآن ما الظاهر أنهم يقولون بعدم الإجزاء فقال عليه السلام بلى فقلت إنهم قالوا صمت وأنت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره فقال بلى فاعتد به فإنما هو شيء وفقك الله له إنما يصام يوم الشك من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان المأمور به الصوم بعنوان أنه من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان لأنه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك وإنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزع عنه بتفضل الله وبما قد وسع على عباده ولولا ذلك لهلك الناس يعني لولا التوسعة لا في خصوص المولد فهذه الرواية واضحة الدلالة والسند معتبر أن ما تعلق به النهي غير ما تعلق به الأمر فتكون هذه الرواية جامعة وبها تجمع بين الطائفتين فصوم يوم الشك بعنوان أنه من شهر رمضان ممنوع وبعنوان شعبان مأمور به ولو فرضنا أن هذه الروايات لم تكن أيضا لحكمنا بالبطلان ولكن في موارد الالتفات فإن هذا تشريع محرم إذا فرضنا أنه لم يثبت شهر رمضان ومقتضى الاستصحاب أنه بعد لم يدخل وأن الهلال لم يرى فهذا تشريع محرم يصوم هذا اليوم بما أنه صوم شهر رمضان وبعنوان الوجوب يكون تشريعا محرما ولكن لا يترتب على ذلك البطلان على الإطلاق إذ لو فرضنا أن الشخص ملتفت يعني غير ملتفت إلى ذلك غفل كان يعتقد
انه يجوز صوم يوم الشك بنية رمضان فصامه. ولكن في الجملة بل يعني في موارد التشريع لا حاجة إلى النهي، بل يحكم بالبطلان، لأن العبادة إذا كانت متعلقة للنهي كانت فاسدة لا محالة محرمة. هذا فيما إذا صام بعنوان أنه من شهر رمضان جزما تشريعا أو بغير تشريع، وما إذا صامه لا بهذه النية، بل إذا كان من شهر رمضان يكون من صوم شهر رمضان، وإن لم يكن من شهر رمضان يكون صوما آخر تتبعا أو نذرا أو قضاء ونحو ذلك، أو يقصد صوم هذا اليوم بداء الأمر المتوجه إليه، الأمر الفعلي لا يقصد به عنوان رمضان وغير رمضان. الصوم في هذا اليوم مأمور به جزما، لأنه ليست من الأيام المحرمة كصوم العيدين، لكن لا يدري أن هذا الأمر أمر وجوبي أو أمر استحبابي، لا يقصد شيئا منهما، يقصد الأمر الفعلي، فيأتي بالصوم بداء الأمر الفعلي يتقرب بذلك إلى الله. ذكر الماتن قدس الله نفسه أن الصوم لفرض الأول باطل، لأنه من الترديد في النية، وفي الصورة الثانية صحيح، لأنه من الترديد في المنوي. أولا يقع الكلام في الفرق بين هاتين الصورتين، وأن الصورتين تفترقان أو هما ترجعان إلى شيء واحد إلى معنى واحد، وعلى فرض التفرقة فهل يحكم بالصحة في كليهما أو بالبطلان في كليهما، أو كما ذكره قدس الله نفسه البطلان في الفرض الأول في مورد التردد في النية، والصحة في الفرض الثاني. أما التفرقة بين الفرضين وبين الصورتين، أن الصورة الأولى يرجع إلى الامتثال الاحتمالي، فإن الإنسان قد يقصد الأمر جزما وقد يقصد الأمر احتمالا، فلو فرضنا أن الصوم لم يكن مأمورا به كما في موارد حاجة إلى الاستيذان، في موارد الحاجة إلى الاستيذان مثلا عبد لابد أن يستأذن سيده في الصوم المستحب، أو إذا قلنا بأن صوم الزوجة مستحبا يتوقف على إذن زوجها مثلا، أو غير ذلك، فيما لا يكون الصوم المستحب مشروعا، وفرضنا أن الزوج منع زوجته عن الصوم المستحب، فيصوم هذا اليوم وهو يوم الشك رجاء أنه من رمضان، يقصد رمضان لكن لا أمرا جزميا ليكون تشريعا، بل يقصد أمر شهر رمضان، صوم شهر رمضان، ولكن ترديدا أي احتمالا، يحتمل أنه موجود ويحتمل أنه غير موجود. لولا الروايات الواردة في المقام لحكمنا بالصحة بلا إشكال، كما في سائر الموارد التي يؤتى بالعبادة رجاء مع عدم الجزم بكونها مأمورا بها، فيأتي بذلك لا يدري أن عليه قضاء أو ليس عليه قضاء فيصوم يوما احتياطا، لا يدري أنه فاتته الصلاة أو لم تفته يقضيها احتياطا. من طرق العبادة التعبد والتقرب والاحتياط والاتيان بالعمل رجاء، وهذا أيضا يأتي به رجاء بعنوان صوم شهر رمضان، فيقول إن كان هذا في الواقع فلهذا اليوم من شهر رمضان فأصومه من شهر رمضان بهذا العنوان، وإن لم يكن من شهر رمضان فليكن تتبعا أو فليكن قضاء كفارة أو لا هذا ولا ذاك. فقط یقصد امر شهر رمضان احتمالا و رجاءا لعل هذا اليوم من شهر رمضان هذا القسم. و اما القسم الثانی فليس فيه الرجاء ابدا بل قاصد للجامع بين الامر الوجوبي والاستحبابي هذا اليوم مأمور هو بالصوم جزما ولكن لا يدري انه شهر رمضان حتى يكون الامر وجوبيا او انه من شعبان حتى يكون ندليا. جامع الامر معلوم يعلم تفصيلا ان الامر موجود والطلب من المولى موجود ولكن خصوصيه هذا الامر من الوجوب او الندب الخصوصيه مجهوله فهذا يلغي الخصوصيه فياتي بالصوم بداعي الامر الفعلي الجامع بين الوجوب والاستحباب. ليس هنا عنوان شهر رمضان لا جزما ولا رجاء بل قاصد لطبيعي الصوم بداعي طبيعي الامر. هذا هو القسم الثاني الذي ذكره وسماه بالترديد في المنوي يعني ما يأتي به لا يدري أنه صوم رمضان أو صوم غير رمضان شاك بهذا. وأما في نيته فغير مردد بل قاصد للجامع الطبيعي الجامع بين الأمر الاستحبابي والوجوبي. هذا هو التفرقة بين القسمين فالقسمان مختلفان. أما القسم الأول فالظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه من الحكم بالبطلان هو الصحيح فإنه يستفاد من هذه الروايات أن قصة رمضان موجب للبطلان سواء كان جازما أم كان احتماليا. فلو صام بعنوان شهر رمضان ولو رجاء يحكم عليه بالبطلان الذي هو مأمور به الصوم بعنوان شعبان يعني غير رمضان. واما اذا كان بعنوان رمضان يحكم بالبطلان ولا يبعد بل من القريب جدا ان المنهي عن في الروايات وهذا يعني الروايات الواردة الناهية إذ من البعيد الاهتمام من الإمام عليه السلام في هذه الروايات بأمر إما لا يقع في الخارج بل لم يقع أو نادر جدا. من الذي يصوم يوم الشك بعنوان شهر رمضان تشريعا أو غير تشريعين حتى يهتم الإمام عليه السلام بالنهي عنه ويقول مثل عبد الكريم بن عامر الذي هو من الثقات ومن الأجلاء الإمام ينهاه عن التشريع يقول صوم جعل على نفسه الصوم فينهاه الإمام عليه السلام عن الصوم في يوم الشك يعني ينهاه عن التشريع في هذا اليوم لا يصومه بعنوان التشريع. هشام بن سالم محمد بن مسلم وأمثالهم من الرواة الذين رووا هذه يعني هذه الجملة من الإمام عليه السلام بعيد جدا أن يكون المراد بهذه الروايات النهي عن الصوم بعنوان شهر رمضان جزما ليكون تشريعا أو يفرض في فرض نادر لا يكون تشريعا. والاهتمام بمثل هذا بعيد جدا فلا يبعد أن النهي يكون ناظرا إلى الأمر الخارجي المتعارف ولا سيما عند الأمام يقول أصوم هذا اليوم إن كان من شهر رمضان فهو وإن كان من شهر شعبان مثلا يكون مستحبا. المتعارف الخارجي هو هذا في يوم الشك إذن يدخل هذا تحت النهي عن صوم شهر رمضان لأن النهي مطلق عن صوم شهر رمضان جزما أو رجاء واحتمالا لأن ينفرد الإنسان بصوم هذا اليوم ولو كان اتيان به بعنوان الرجاء. اما الروايات مقتصتون به ذلك او مطلقتون فما ذکره مقدس الله نفسه و صحیح ایجا نتکلم به این شاء الله تعالی.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم في الروايات الراجعة إلى صوم يوم الشك، رواية عن شام بن سالم رواه الشيخ قدس الله نفسه بطريقه إلى أبي غالب الزراري، وقلنا إن الشيخ له إليه طريقان، أحدهما ضعيف والآخر فيه ابن أبي جيد وهو من مشايخ النجاشي. ما ذكرناه كان سهلا. طريق الشيخ الأبي غالب الزلالي هو الشيخ المفيد والحسين بن عبيد الله الغزائري وأحمد بن عبدون المعروف بن الحاشر وكلهم ثقات، والواسطة واسطة واحدة يروي جميع كتبه بواسطة هؤلاء والطريق صحيح، ذاك طريق آخر إلى شخص آخر، فهذه الرواية صحيحة بلا إشكال. كان كلامنا في من صام يوم الشك من شهر رمضان فلا يدري أن هذا اليوم من شهر رمضان أو من شهر شعبان آخر شعبان أو أول رمضان. ذكرنا أنه إن صامه بعنوان رمضان شهر رمضان فسد جزما، ولو انكشف بعد ذلك أنه كان من شهر رمضان وجب عليه القضاء. وصوم هذا اليوم لا يحسب من شهر رمضان على ما دلت عليه الروايات. وإن صامه بنية شعبان تتمعا أو قضاء أو غير ذلك من أقسام الصيام المشروعة فيحسب ذلك من شهر رمضان إن انكشف أن اليوم كان من شهر رمضان. وأما إن صامه مرددا إن كان من شهر رمضان فيصوم صوم شهر رمضان، وإن كان من شعبان يكون تتمعا مثلا أو قضاء. ذكرنا أنه قسم هذا في عبارته الماتن قدس الله نفسه إلى قسمين، تارة يكون الترديد ترديدا في النية، وقلنا معنى الترديد في النية أنه يقصد أمر شهر رمضان لكن لا أمرا جزميا بل أمرا احتماليا، كما إذا فرضنا أن الصوم لم يكن مستحبا ومشروعا في حقه الصوم المستحب كما في الزوجة مثلا بدون إذن الزوج أو العبد بدون إذن السيد أو غير ذلك. فيصوم هذا اليوم بعنوان شهر رمضان لكن لا جزما بل مع الاحتمال والترديد، تارة يكون قاصدا لذلك وأخرى يقصد الأمر الفعلي فيلغي خصوصية شهر رمضان وخصوصية شهر شعبان. يقصد طبيعي الصوم باعتبار أنه مأمور به ولكن لا يدري أن أمره استحبابي ووجوبي. أما القسم الأول فالظاهر أن ما ذكره مقدس الله نفسه من الحكم بالبطلان هو الصحيح. قلنا لا يبعد أن يكون مورد الروايات هو هذه الصورة أنه يصومه بعنوان شهر رمضان، يعني رجاء
و احتمالا و الا فمن البعید ان الائمه سلام الله علیهم یهتمون به امر لا واقع له فی الخارج ان یصوم احد من شهر رمضان اما تشریعا او باعتقاد انه مشروع مثلا معذور في اعتقاده هذا بعيد لا يتحقق في الخارج فلا يبعد ان يكون مورد الروايات وهذه الصوره ولا اقل من ان يكون مشمولا للاطلاق النهي عن الصوم بعنوان شهر رمضان حتى رجاء فيحكم بالفساد في هذه الصوره واما الصوره الثانيه اذا قصد الامر الفعلي المتعلق بطبيعي الصوم حيث ان الواقع في الخارج ليس الا شيء واحد امر واحد وغير معلوم انه متعلق بالصوم بعنوان شهر رمضان او متعلق بالصوم بعنوان الندب مثلا فيقصد الامر الفعلي او يقصد الامر الوجوبي ولكن لا يدري ان هذا اليوم مثلا من شعبان ليكون قضاء او انه من رمضان ليكون صوما لشهر رمضان لا يقصد عنوان واحد منهما ترديدا بل يقصد الجامع ويلغي الخصوصيه يقصد طبيعي الصوم بل بداعي الامر المتوجه اليه مع الجهل بخصوصية الأمر هذا هو الذي سماه قدس الله نفسه بالترديد في المنوي وإلا فنية لا ترديد فيها المقصود هو الأمر الفعلي الملغاة عنه خصوصية أمر رمضان وغير أمر رمضان الظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه هو السعيد وهذا غير مشمول للروايات الناهية فإن الروايات الناهية إنما نهى عن الصوم بعنوان شهر رمضان وهذا غير مقصود لم يقصد عنوان شهر رمضان بل إنما قصد طبيعي الصوم وقد ذكرنا سابقا أن المأمور به في شهر رمضان ليس إلا طبيعي الصوم لم يؤخذ فيه أي خصوصية إلا الخصوصية العدمية أن لا يقصد به أمرا منافيا مثل القضاء مثل الاستحباب وغير ذلك وهذا أيضا حاصل المفروض أنه لم يقصد عنوانا منافيا لشهر رمضان فلو انكشف في الواقع أن هذا اليوم من شهر رمضان فقد قصد الأمر الفعلي وأتى بمتعلق الأمر وغير داخل في متعلق النواهي التي وردت في المقام يبقى فقط ما ورد في الموثقة من أن الأمر إنما تعلق بالصوم بعنوان أنه من شعبان قال عليه السلام أمرنا بالصوم ونهينا يعني مضمون الرواية أمرنا بصومه بما أنه من شعبان ونهينا عن صومه بما أنه من رمضان هذا التعبير ورد في رواية أخرى في روايتين لكن في هذه الموثقة وهي موثقة السماء يستفاد هذا المعنى أن الصوم بعنوان أنه من شعبان مأمور به وبعنوان أنه من رمضان منهي عنه والمفروض أن هذا لم يصمه بعنوان شعبان وظاهر الرواية الحسن وأن المأمور به إنما هو الصوم بعنوان شعبان فحيث إنه لم يقصد ذلك فلا يهتم بصحة صومه ولكن الجواب ظاهر فإن الإمام عليه السلام لم يحصر الصوم المشروع في هذا وإنما الغرض بل نفي الطرف الآخر أن لا يصومه بعنوان شهر رمضان لا أن يصومه بعنوان شهر شعبان يلا الحصر إضافي حصر بالإضافة إلى الآخر المتعارف الخارجي إما أنه يصوم هذا اليوم بعنوان شعبان او يصام بعنوان رمضان قصد الجامع ليس امرا متعارفا. فالامام عليه السلام حسر المأمور به بأن يصومه من شعبان في قبال أن لا يصوم من شهر رمضان، لا لخصوصيه في شهر شعبان، والا فمن المقتوع أن نشأ خصوصيه شعبان، شعبان لا خصوصيه له. فلو فرضنا انه محبوس وكان يعد الشهور فعلم ان هذا الشهر ليس بشهر شعبان جزما، في حبسه بعدد الزوج والفرد مثلا عدد الشهور علم ان هذا الشهر ليس بشهر شعبان، ولكن لم يدري ان هذا اليوم اخر رجب او اول شهر رمضان. اما انه شهر شعبان فليس جزما، اما ان هذا اليوم اخر رجب فقد يكون اول شعبان، او ان هذا اليوم اول رمضان. لو اراد ان يصوم هذا اليوم باي نيه يصوم؟ يصومه بما انه من شعبان وهذا مقتول، لا اشكال انه لابد ان يصومه بعنوان شهر رجب لمقتضى الاستصحاب. بمقتضى الاستصحاب ان شهر رجب بعده لم يتم وباقي، فيستصحبه ويصومه بعنوان شهر رجب. فان صادف الواقع وعلم انه من شهر رمضان فهو يوم قد وفق بصوم ذلك اليوم على ما يستفاد من الروايات. فشعبان لا خصوصية له، الخصوصية إنما هي في شهر رمضان، يعني لابد أن لا يقصد هذا اليوم بعنوان أنه من شهر رمضان حتى رجاء على ما ذكرنا. وأما خصوصية شعبان فلا، فلو فرضنا أن المقصود طبيعي الصوم بجامع الأمر أي بالأمر الفعلي الملغاة عنه خصوصية الوجوب والند أو خصوصية أم شهر رمضان وغير شهر رمضان، الظاهر أنه لا بأس به، وهذا غير داخل بل في مورد الروايات المانعة. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم من لم يصم يوم الشك، لم يصم هذا اليوم وكان قاصدا للإفطار، قد يفرض أنه أفطر وقد يفرض أنه لم يفطر. في الشق الثاني تارة ينكشف الحال قبل الزوال وتارة ينكشف بعد الزوال. أما فيما إذا لم يفطر وانكشف الحال وأن هذا اليوم من شهر رمضان، انكشف قبل الزوال او انكشف بعد الزوال فقد تقدم الكلام فيه. وذكرنا ان المعروف المشهور الحاق هذا بالمريض وبالمسافر الذي يقدم من سفره ولم يحدث شيئا ولم يفطر، ان كان قبل الزوال ينوي فيتم صومه، وإن كان بعد الزوال لا يحكم عليه بالصوم، وكذلك المريض. وذكرنا أنه لا دليل على ذلك، الاكتفاء بالإمساك في بقية النهار فيما إذا انكشف الحال قبل الزوال هذا يقوم مقام الصوم من الفجر، والإمساك من الفجر يحتاج إلى دليل وليس في المقام دليل. الدليل إنما دل على الاستزاء بالنسبة إلى الصائم، وأما بالنسبة إلى غير الصائم لم يكن صائما يعني لم يكن ناويا، ولو فرضنا أنه لم يفطر وانكشف أن اليوم من شهر رمضان الحكم بالاستزاء يحتاج إلى دليل وليس لنا دليل بالمقام تقدم الكلام فيه. وما إذا فرضنا أنه أفطر كان مفطرا حينما أصبح، أفطر وبعد ذلك بساعة أو ساعتين أو أكثر انكشف أن هذا اليوم يوم شهر رمضان من شهر رمضان، فلا إشكال في أن هذا اليوم لا يحسب له یعنی اذا امسک بقیت النهار بما انه احدث اکل او شرب او اتا بغیره من المفترات فلم یکن صائما الى هذا الزمان بعد ذلک امساکه بقیت النهار لم نؤمر بالصوم في نصف يوم او في ثلثي اليوم مثلا او ثلاثه ارباعه و غیر ذلك المأمور به والامساك من طلوع الفجر الى الغروب هذا لم يتحقق فلا بد من القضاء وهل يجب عليه الامساك بعد ذلك الى الغروب او لا يجب عليه الامساك الظاهر انه لا خلاف في هذه المساله بل لعله من الواضحات حتى بل غير العلماء ايضاً يعلمون ذلك ان من كان مكلفا بالصوم بتبعيه وان لم يكن التكليف منجزا عليه باعتبار جهله كان مكلفا بالصوم من الفجر الى الغروب ولو كان الواجب واجبا ارتباطيا اذا فرضنا انه كان معذورا في زمانين ساعتا او ساعتين او اكثر كان معذورا فافتر لا عذر له فيما بقي من النهار فيجب عليه الامساك المعبر في كلام الماتن وغيره تأدبا وان لم يحسب له الصوم هذا اليوم امساكه الى الغروب لا يحسب له صوما ولا بد من القضاء إلا أنه لا بد له من الإمساك ولا يجوز له الأكل والشرب والإتيان بسائر المفترات فإن تم ذلك بالإجماع فهو والظاهر أنه تام وإلا فلم يدل دليل على ذلك لأن الواجب إذا كان ارتباطيا ما هو الدليل على الإمساك في بقية النهار المأمور به إنما هو الصوم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إذا فرضنا أن الصيام لم يتحقق وقد أفطر هذا وكان إفطاره موجبا للقضاء وعدم صحة صوم هذا اليوم بغير علمان الصوم يكون الإمساك واجبا يحتاج إلى دليل لولا الإجماع يكفينا الأصل في المقام صالة البراءة وبعبارة أخرى هذا الوجوب ليس وجوبا بعنوان الصوم لم يتعلق بالصوم ولذا عبر عنه بالتأدب فإذا لم يكن واجبا بعنوان أنه صوم بعنوان آخر نحتاج إلى دليل وليس في المقام دليل على ذلك نعم يمكن أن يستفاد هذا من الروايات الواردة في الجماع هذه الروايات يمكن أن تدل على ذلك لأن تلك الروايات ليس فيها تقييد بالصائم بقية الروايات الموضوع فيها الصائم لا يضر الصائم ما سنى إذا اجتنب أربع أقصال مثلا او من افطر في شهر رمضان متعمدا فعليه كذا و افطار فرع الصوم اذا فرضنا انه ليس بصائم وقد افطر قبل ذلك كيف يعقل ان يقال انه افطر في شهر رمضان وهكذا الالتماس مثلا بالنسبه الى الصائم سالته عن الصائم يلتمس في الماء وغير ذلك من الروايات الواردة في المفترات على ما سيجيء قريبا إن شاء الله تعالى كلها وردت في الصائم التعدي إلى غير الصائم يحتاج إلى دليل إذا فرضنا أنه ليس بصائم وصومه ليس بصحيح أفسد صومه بعد ذلك بأي دليل يجب عليه الإمساك بالنسبة لآخر الوقت إذا أبتله بل ولو لعذرين لأجل جهله أبتله وأفتر في هذا اليوم ك كيف يحسب الباقي، ولكن خصوص روايات الجماع مطلقة، من أتى أهله في شهر رمضان فعليه كذا. هذه الروايات لم يقيد الصائم، من أفطر أهله في شهر رمضان كان صائما أم لم يكن صائما. ما خرج بالدليل مثل المسافر ومثل المريض الذي لا يكون مأمورا بالصوم قد خرج بمقتضى الروايات. المسافر لا بأس به، يأتي أهله، وإن كان الشهر شهر رمضان لأنه غير مأمور بالصيام، وكذلك المريض مثلا أو الشيخ والشيخة مثلا يجوز له ارتكاب هذا العمل باعتبار أنه غير مأمور بالصوم. وما إذا كان مأمورا ولكن فسد صومه إما لإفطاره الاختياري كما في المثال، أو فرضنا عاصي عصى، بله عصى فلم يصوم بل فأفطر، أو بطل صومه ولو بترك النية كالعصاة، يشمله الإطلاق من أتى أهله في شهر رمضان. لم يقيد هذه الروايات بمن يكون صائما فيأتي أهله وهو صائم، ليس بهذا العنوان. فإذا ثبت الحكم في الجماع وأنه يجب عليه ترك ذلك، وإذا ارتكب وجبت عليه الكفارة بعدم القول بالفصل القطعي يثبت الحكم في جميع المفترات. فإن تم هذا فهو بإلا فالدليل هو الإجماع، وليس هنا دليل لفظي على وجوب الإمساك في المقام وفيما يأتي نظيره فيما بعد إن شاء الله تعالى. والحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه إذا صام بنية الندب مثلا أو بنية قضاء أو غير ذلك مما يكون الصوم مشروعا في يوم الشك، وبعد ذلك تناول أحد المفطرات نسيانا ولم يتبين له الحال فأن هذا اليوم من شهر رمضان أو من غير شهر رمضان، لا إشكال في أنه يحكم بصحة صومه، لأن المفطر إنما يكون مفطرا فيما إذا كان الإفطار عمديا، وأما إذا لم يكن الإفطار عمديا على ما سيأتي الكلام فيه عن قريب إن شاء الله، إذا لم يكن الإفطار عمديا فهو رزق قد رزقه الله ولا يبطل بذلك صومه. وعلى ذلك يتفرع أنه لو تبين له الحال بعد استعمال المفطر وبعد تناول شيء من المفطرات أيضا يحكم بصحة صومه، يعني يحسب هذا من شهر رمضان، إذ المفروض أن الصوم لم يبطل بذلك. ولو لم ينكشف الحال كان صوم تتبع أو صوم نذر أو كفارة أو غير ذلك، فيشمله قوله عليه السلام وفق له يوم وفق له، فلا فرق بين أن يتبين له الحال وأن هذا اليوم من شهر رمضان و لا يتبين الحال اذا كان الصوم صحيحا فينقلب الى شهر رمضان الى صوم شهر رمضان بمقتضى الروايات الوارده في المقام. و اوضح منهما انه لو تبين له الحال وهو لم يستعمل شيئا من المفترات فنوى صوم شهر رمضان، جدد النية وجعل صوم اليوم صوم شهر رمضان، بعد ذلك تناول شيئا من المفترات نسيانا، هذا عوزه لأنه شهر رمضان وهو عالم بأنه شهر رمضان، ولا يبطل صوم شهر رمضان باستعمال شيء من المفترات إذا لم يكن الاستعمال أمريا. الذي يبطل الصوم هو تعمد الإفطار، وأما في فرض عدم التعمد فلا. والمسألة واضحة كما ذكر قدس الله نفسه. ثم ذكر قدس الله نفسه لما تقدم الكلام فيه، يعني ذكره في ضمن كلامه، وهو أن العدول من صوم إلى صوم، من صوم التتمع إلى صوم شهر رمضان، أو صوم نذر أو غير ذلك، فيما إذا تبين الحال وهو أثناء اليوم علم أن هذا اليوم من شهر رمضان ببينة أو بغير بينة، هذا فيما إذا كان الصوم صحيحا. و اما لو فرضنا انه ابتله من جهة الرياء، هذا الصوم المستحب اتى به رياء اما من اوله او مقدار منه، فكان هذا صوما محرما من جهة الرياء، لا ينقلب هذا الى الصوم الصحيح ولا يمكن تبديله الى الصوم الصحيح. فان الروايات الواردة إنما وردت في تبديل الصوم الصحيح بغير الصحيح، وأما إذا كان محرما المحرم غير قابل لأن يكون مصداقا للمأمور به. فشيء من هذه الروايات لا يدل على صحة هذا الصوم، فصومه فاسد ولا بد له من القضاء. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم ما إذا نوى الصوم، الصوم التتبع مثلا، فصوم يوم الشك صوم تتبعين، ثم بعد ذلك بداله، فنوى أن لا يصوم فرجع، ولكن بعده لم يفتر، فقط مجرد النية بنى على أن لا يكون صائما وأن يفتر هذا اليوم. ثم بعد ذلك تبين هذا اليوم من شهر رمضان، ذكر قدس الله نفسه أنه ينوي من الآن فيكون هذا صوما، لأن صومه الأول بمنزلة العدم، فرضنا أنه لم يكن ناويا للصوم من أول الفجر، فكما أنه إذا لم يكن ناويا للصوم من أول الفجر إلى أن تبين له الحال قبل الزوال فعلم أن هذا اليوم من شهر رمضان، بل ينوي فيجعل اليوم شهر رمضان مقدار ساعة من هذا النهار صامه، يعني قصد الصوم، وجود الصوم لا يزر وجوده كعدمه، فلنفرض أنه لم يكن، فيحكم بصحة صومه ويجدد النية فيحسب له صوم شهر رمضان. هذا مبني على ما تقدم من إلحاق المقام بالمريض والمسافر، يعني تجديد النية، من لم يكن ناويا للصوم لجهل أو نسيان أو غير ذلك إذا تبين له الحال وأن اليوم من شهر رمضان له أن يجدد النية فيجعله من صوم شهر رمضان، قلنا هذا لم يتم، لم يدل على ذلك دليل، بياس ذلك بالمريض او بالمسافر لا وجه له لقياس مع الفارغ لا موجب له. ولذا الحكم بصحته نجين مشكل جدا، بل يمسك هذا اليوم الى الغروب لانه لا يجوز استعمال المفطر في شهر رمضان كما ذكرنا، ولا بد له من القضاء. وذكر بعد ذلك انه اذا صام صوم واجب معين، كما لو فرضنا انه كان ناظرا ان يصوم صوم الشك يوم الشك مثلا بنذر او بامر اخر، فرضنا ان الواجب واجب معين ويجمع عليه الصوم في هذا اليوم فصامه، وبعد ذلك نوى الافطار عصيانا فبطل صومه صومه الواجب، ثم بعد ذلك انكشف ان اليوم من شهر رمضان. هنا ايضا ذكر انه لا يمكن الحكم بصحة هذا الصوم، لان الصوم المفروض انه كان صوم واجب وقد بطل الصوم الباطل لا يقوم مقام الصوم الصحيح، فليس له ان يعدل الى صوم شهر رمضان ويتم صومه. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه يتم على ما ذكرنا من انه لا دليل على تجديد النيه فيما اذا لم يكن ناويا للصوم، اما في تمام ما تقدم من الزمان او في بعض ما تقدم من الزمان. اذا الدليل انما ورد في موارد الصوم، صام فانكشف له الحال بعد ذلك، كانت الروايات واردة في الانكشاف بعد تمام النهار، ولكن قلنا ان الانكشاف في بعد النهار ايضا يلحق بذلك بالاولوية. مورد النصوص انما هو هذا. واما اذا فرضنا انه لم يكن ناويا، اما من الاول لم يكن ناويا من اول الفجر، او كان ناويا فلم ينوي بعد ذلك، هذا لا دليل على ان يكون هذا مجزيا عن الصوم في شهر رمضان، يعني يجدد النية. فعلى ما ذكرنا هذا تام صحيح. اما على ما ذكر من ان الجاهل يجدد النية، المفروض ان هذا كان جاهلا بأن هذا اليوم من شهر رمضان، فنوى صوما معينا غير شهر رمضان. هذا الصوم الذي كان معينا بحسب الحكم الظاهري حيث لم يثبت شهر رمضان، ابطال هذا الصوم وعدم صحته لا يضر بصحة صوم شهر رمضان. لا تنافي بين الأمرين أن يكون هذا الصوم صوما فاسدا، حتى أنه لو لم ينكشف الحال إلى أن غربت الشمس لا يحسب هذا اليوم صوم نذر أو صوم كفارة، الواجب المعين البته لا يحسب له، لأنه أفسده بنية الإفطار فحكم بفساده. هذا مطلب. افرض انه ارتكب محرما واما انه لم ينوي صوم شهر رمضان، هذا محقق لم ينوي صوم شهر رمضان، فيكون حاله حال غير الناوي، لم ينوي شهر رمضان وبعد ذلك انكشف ان هذا اليوم شهر رمضان، وبعبارت اخرى صوم شهر رمضان و صوم غير شهر رمضان، الواجب المعين لكل منه حكمه. بما ان هذا الشخص صام هذا اليوم وقصد به الواجب المعين لانه لم يثبت ان هذا من شهر رمضان، ففسد صومه هذا بنيته الافطار افرز ارتكب محرما ايضا هذه النية محرم فليكن فنوى الافطار ولو باعتقاده ان هذا اليوم يوم صوم واجب معين وهو افسد هذا الصوم بعدم نيته فيكون حاله حال من لم ينوي الصوم من اول الفجر فرزنا كان الصوم صوم واجب معين ولم ينوه من اول الفجر لم يقصد ذلك إذن كشف أن الشهر شهر أن اليوم من شهر رمضان فكان التكليف الأول تكليفا ظاهريا وحكما ظاهريا إن كشف خلافه بحسب الواقع كان محكوما بصوم شهر رمضان ولا يفقد إلا النية أنه لم ينوي من الأول وهذا أيضا ساقط كان جاهلا فينويه من الآن ولا يقاس هذا بالرياء فإن في فرض الرياء الصوم يكون محرما والصوم المحرم لا يقوم مقام الصوم الواجب ولا ينزل منزلة الصوم الواجب إن هذا من نية الإفطار فما ذكره قدس سره يتم على ما ذكرناه من عدم الدليل على تجديد النية فيما إذا لم يكن نابيا للصوم من الأول وأما على ما ذكره فلا يتم ذلك ثم ذكر قدس الله نفسه حكم نية القطع ونية القاطع وذكر أن كل منهما يوجب بطلان الصوم فلا بد له من القضاء تارة يقصد الإفطار يقصد القاطع يبني أفرض أنه جالس في محله فيقوم ليشرب الماء أو يمشي إلى السوق مثلا ليشتري خبزا فيأكله أو غير ذلك هذا نية القاطع ونية المفتر قصد ما هو مفتر ومبتل للصوم مناف للصوم تارة لا يقصد ذلك ينوي أن لا يكون صائما حيث إن الصوم أمر قصدي كما ذكرنا لا بد من قصد هذا العنوان قصد عنوان الإمساك فيقصد أنه ليس بصائم وهذا معنى نية القطع قد يفصل بينهما فيقال إن نية القطع هذا يزر بالصوم وأما نية القاطع فهو يؤكد الصوم لا أنه يزر به لأن نية القاطع معناه يبني على أن يقطع فبالفعل هو صائم المفروض أنه صائم بالفعل يبني على أن يقطعه بعد ذلك فمن الآن لم يقطع القطع يكون في الخارج يعني فيما بعد فهذا مؤكد للصوم لو فرضنا أنه بعد ذلك لم يقطع ولم يأتي بشيء من المفترات فيحكم بصحة صومه أذكر أن صاحب الجواهر قدس الله نفسه يقوي هذا الاحتمال على ما ببالي ولم أراجع جديدا يفرق بين نية القطع ونية القاطع في نية القطع يلتزم بالبطلان لأنه بنى على أنه ليس بصائم وأما في نية القاطع بما أنه ينوي القطع فيما بعد بدقيقة أو بنصف دقيقة فمعناه أنه الآن لم يقطع فهذا مؤكد للصوم فلو بدا له ولم يقطع
يحكم بصحة صومه. من در ذهنم این گونه بیماری هست که بله الذي ببالی این است باید مراجعه کرد. على كل حال هذا التفصيل مذكور في كلماتهم كما أنه قد يفصل بين أن يقصد الإتيان بالمفتر فعلا وأن يقصد الإتيان بالمفتر فيما بعد ذلك بعد ساعتين أو ساعتين، فيبني على أن يتغدى هذا اليوم مثلا لا ذلك الزمان لم يقصد شيئا وإنما قصد الإفطار بعد ساعة أو ساعتين. الظاهر أن التفصيلين الأول والثاني كلاهما مبتنيان على أمر واحد، يعني على خلط بين أمرين، تارة الكلام في عنوان الصوم وعنوان الإفطار، تارة الكلام في صحة الصوم وفساد الصوم. هذا أمران. أما الأول الصوم يقابله الإفطار، فإذا فرزنا أنه قصد أن لا يكون صائما فبالفعل ليس إمساكه إمساكا عن قصد غير قاصد للصوم، وأما إذا قصد الإتيان بمفتر ولو بعد دقيقتين أو ثلاث دقائق ففعلا ممسك الآن لم يرفع اليد عن إمساكه، وإنما يرفع اليد عن إمساكه بعد ذلك، فعنوان الصوم باقي إلى أن يرتفع بمفترين. ومن هنا لا يترتب شيء على النية المحزة من دون الإتيان بمفتر خارجي، فلو نوى أن يأكل بالفعل أو فيما يأتي ولكن لم يأكل خارجا اتفاقا، ولو لعدم قدرته على الأكل لا أنه بداله، لا يترتب عليه الكفارة، لأن الكفارة مترتبة على عنوان المفتر ولم يحصل منه مفتر في الخارج، وليس النية من المفترات، النية نية المفتر لا واقع المفتر. فبالنسبة إلى عنوان الصوم وعنوان الإفطار الأمر كما ذكر، إذا نبى القطع معناه أنه الآن غير قاصد للإمساك، وإذا نبى الإتيان بمفترين فقاصد للإمساك ولكن قاصد لأن يرفع يده عن صومه بعد ذلك. فالتفصيل صحيح، يعني الآن قاصد فعلا قاصد للإمساك مؤكد، وإنما يقصد عدم الإمساك بعد ذلك بدقيقتين بساعتين أو أكثر أو أقل. وكذلك تفصيل بين الإتيان بالمفتر، يعني نية الإفطار فعلا أو نية الإفطار فيما بعد، ولكن ليس كلامنا في الصوم وعدم الصوم في الإفطار، الكلام في النية من جهة الصحة والفساد، بما أن الصوم قربي لا بد من أن يكون مقصودا وأن يكون الداعي هو امتثال الأمر الإلهي. فإذا فرزنا أنه قصد الإفطار فيما بعد ولو بعد ساعتين فلم يقصد عنوان الصوم الواجب، لأن الصوم الواجب إنما هو الإمساك من الفجر إلى الغروب لا من الفجر إلى زوال الشمس، فإذا كان هذا ناويا للأكل عند الزوال فطبعا هو غیر قاصد عنوان الصوم و این کان صائما بالفعل صائما صحیح یعنی فی مقابل الافطار لم یأتی بمفطر الا ان الصوم الواجب لم یقصده لان الصوم الواجب هو الامساك الى الغروب و طبعا لا یجتمع الامران قاصد للامساك الى الغروب و قاصد للافطار عند الزوال لا یجتمع بالبداهة نظیر ما اذا شرع في الصلاة و بعد شروع بنا ان يبطل صلاته في الركعة الثالثة جزم بذلك ان يتكلم في الركعة الثالثة عمدا طبعا هذا ليس بقاصد للامر بالصلاة وان كان بالفعل يصلي الان لم يقطع صلاته والقطع انما يكون في الركعة الثالثة ولكن بالنسبة الى النية التي هي محل كلامنا الان كلام من جهة النية وغير قاصد لما تعلق به الامر وإن كان قاصد لإنبان الإمساك قاصد لأن يمسك إلى الزوال لكن الإمساك إلى الزوال ليس بمأمور به بل المأمور به والإمساك إلى الغروب فإذا كان ناويا للإفطار عند الزوال فهو غير قاصد للمأمور به الذي أمر به المولى لم يقصده فيحكم بفساد الصوم لفقدان النية لا لفقدان الصوم وأنه أفطر بالله الإفطار لم يتحقق في الخارج ولذا لا يترتب عليه كفارة بس يجمع عليه القضاء لأن صومه فاسد فالخلط بين عنوان الصوم والإفطار وبين المأمور به وعدمه يعني قصد المأمور به من جهة النية بالنسبة إلى عنوان الصوم والإفطار التفصيل صحيح من كان قاصدا للإفطار بعد ذلك ولم يكن بل فعلا قاصدا لعدم الصوم هذا باق على صومه بعد لم يحدث شيء وإنما هو مجرد نية فيمكن أن يقال أنه مؤكد للصوم الآن باني أن يصوم ويمسك إلى أن يأتي الساعة الفلانية مثلا لكن هذا لا أثر له الذي هو المقصود أن يكون قاصدا للإتيان بما تعلق به أمر المولى وما تعلق به أمر المولى ليس هو الإمساك إلى الزوال بل الامساك الى الغروب وهذا غير مقصود فالصحيح ما ذكره قدس الله نفسه من انه لا فرق بين نية الافطار يعني نية القطع ونية القاطع كما لا فرق بين ان يكون المنوي امرا فعليا وأن يكون عملا استقباليا بعد ساعة أو ساعتين أو أكثر في جميع ذلك يحكم بفساد الصوم يعني بعدم الاتيان بمتعلق الأمر وإن كان في الخارج صائما ولا يترتب عليه أحكام الكفارة